قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا حاء وحول السند وحدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حمام عن قتادة عن محمد بن سيرين قال كان هذا قبل أن تنزل الحدود يعني حديث أنس. قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النعمي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلموا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفق من الأرض إلى قوله غفور رحيم. نزلت هذه الآية في المشركين فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام به الحد الذي أصاب والحد يشفع فيه. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثني حاء وحول السند قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت وقالوا من يكلم فيها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاقتضم وقال إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وهم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وقصنا وحديث الليث قال فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. قال أبو داود رواه ابن وهب هذا الحديث عن يونس عن الزهري وقال فيه كما قال الليث إن امرأة سرقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح. ورواه الليث عن يونس عن ابن شهاب بإسناده قال استعارت. وروى مسكون بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم ناوى هذا الخبر قال سرقت قطيبة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود ورواه أبو الزبير عن جابر أن امرأة سرقت فعرضت بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق نحوه. قال حدثنا جعفر بن مسافر ومحمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الملك بن زيد نسبه جعفر إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن محمد بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات أثراتهم إلا الحدود. قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. باب في الستر على أهل الحدود. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم عن أبيه أن ماعذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أربع مرات فأمر برجمه وقال لهزال
لو سترته بثوبك كان خيرا لك.
قال حدثنا محمد بن عبيد، قال حدثنا حماد بن زيد، قال حدثنا يحيى عن محمد بن المنكدر أن هزالا أمر ماعز أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره. باب في صاحب الحد يجيء فيقر. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال حدثنا الفريابي، قال حدثنا إسرائيل، قال يريد السلاة وتلقاها رجل وتجللها فقضى حاجته منها فصاحت وانطلق، ومر عليها رجل فقالت إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، ومرت عصابة من المهاجرين فقالت إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها فأتوها به فقالت نعم هو هذا، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله أنا صاحبها، فقال لها اذهبي فقد غفر الله لك. وقال للرجل قولا حسنا. قال أبو داود يعني الرجل المعقوب. فقال للرجل الذي وقع عليها ارجموه، فقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم. قال أبو داود رواه أسباط بن نصر عيدا عن سماح. باب في التلقين في الحد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا حماد عن إسحاق بن إبراهيم بن أبي عبد الله عن أبي المنكر مولى أبي الدرداء عن أبي هريرة المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اقترب اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالك سرقت؟ قال بلى. فعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع وجيء به، فقال استغفر الله وتب إليه. قال استغفر الله وأتوب إليه. فقال اللهم تب عليه ثلاثة. قال أبو داود رواه عمرو بن عاصم عن حمام عن إسحاق بن عبد الله عن أبي أمية رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه. قال حدثنا محمود بن خالد، قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي، قال حدثني أبو عامر، قال حدثني أبو أمامة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أسمت حدا فأقمه علي. قال توضأت حين أقبلت؟ قال نعم. قال هل صليت معنا حين صلينا؟ قال نعم. قال اذهب فإن الله عز وجل قد عفى عنك. باب في الامتحان بالضرب. قال حدثنا عبد الوهاب من نجدة، قال حدثنا بقية، قال حدثنا صفوان، قال حدثنا أزهر بن عبد الله الحراني الرازي أن قوم من الكلائيين سرق لهم متاع، واتهموا أناسا من الحاكة، فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان فقالوا خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان؟ فقال النعمان ما شئتم أن أضربهم، وإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذتم من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم. فقالوا هذا حكمه. فقال هذا حكم الله عز وجل وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود إنما أرهبهم بهذا القول، أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف. باب ما يخطأ فيه السارق. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعته من أن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا. قال حدثنا عبد بن صالح وهب بن بيان قال حدثنا حاء وحول سنن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. قال أحمد بن صالح القطع في ربع دينار فصاعدا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. قال حدثنا عبد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن عمية أن ناسا أن نافعا مولى عبد الله بن عمر حدث أن عبد الله بن عمر حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من سبة النساء ثمنه 3 دراهم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري الأسقلاني وهذا لفظه وهو أتم. قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار أو 10 دراهم. قال أبو داود رواه محمد بن سلمة وسعد بن يحيى عن ابن إسحاق بإسناده. باب ما لا قطع فيه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس وديه ووجد فاستعدى على العبد مروان بن الحكم وهو أمير المدينة يومئذ وسجن مروان العبد وأراد قطع يده فانطلق سيد العبد إلى نبي ابن خديج فسأله عن ذلك فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. فقال الرجل إن مروان أخذ غلامي وهو يريد قطع يده وأنا أحب أن تمشي معي إليه تخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشى معه رافع بن خديج حتى أتى مروان بن الحكم فقال له رافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. فأمر مروان بالعبد فأرسل. قال أبو داود الكثر الجمع. قال حدثنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الحديث قال فجلده مروان جلدات وخلى سبيلا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي هاجس غير متخذ أقنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤيه الجنين وبلغ ثمن المجن فعليه القطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. قال أبو داود الجنين الجوخان.
قال أبو داود حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا حا وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن محمد بن سيرين قال كان هذا قبل أن تنزل الحدود، يعني حديث أنس، يقصد بذلك أن حديث أنس منسوخ بآية الحدود إنما جزاء الذين يحاربون الله. هذا الحديث حديث أنس حديث العرانيين منسوخ بآية الحدود، هذا معنى قول محمد بن سيرين إنما كان هذا قبل أن تنزل الحدود. ابن محمد بن ثابت قال حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلى قوله غفور رحيم، نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه. هذا حديث إسناده أو أثر إسناده حسن من أجل علي بن حسين، وهو ابن حسين بن واقد، وهو حسن الحديث، عن أبيه حسين بن واقد عن يزيد النحوي، هو يزيد بن أبي سعيد النحوي، عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس. وهذا الأثر حسنه الحافظ ابن حجر في كتابه التمييز المشهور بالتلخيص الحبيب. ومراد عبد الله بن عباس بهذا أن من جاء وسلم نفسه قبل أن يقبض عليه، قبل أن يقدر عليه، من قبل أن تقدر عليهم، من جاء فسلم نفسه قبل أن تقدر عليه فإنه لا يقام عليه الحد إلا بالمطالبة، إلا إذا طالب صاحب الحق سواء كان مالا أو دما، جاء مطالبا حقه فإنه يقام عليه الحد بعد الإثبات، إما بالإقرار وإما بالشهادة إما بالبينة. أما في أول الأمر فإنه يطلق سراحه، يعني لو كان قاطع الطريق ثم تاب وحسنت حاله لا تأخذه الحكومة وتقيم عليه الحد إلا إذا جاء من يطالب بحقه، يعني جاء إنسان فقال هذا قتل لي أبا أو قتل لي ابنا أو أخا، فعندئذ يطالب بالبينة أو باعتراف القاتل، فإن اعترف أقيم عليه الحد. أو جاء صاحب مال فقال هذا دخل على بيتي يوم من الأيام وسرق مني كذا وكذا، فإنه يطالب بالبينة أو باعتراف المدعى عليه، فإن قامت عليه البينة فإنه يقام عليه الحد. هذا معنى كلام عبد الله بن عباس، أي أن الحد لا يسقط بالمطالبة، إذا كانت هناك مطالبة فإن الحد لا يسقط. السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. باب في الحد يشفع فيه. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الحمداني قال حدثني حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا ومن يكلم فيها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ومن يجترئ إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ هذا حديث متفق عليه صحيحيهما من حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، قوله أها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية. هذه المرأة اسمها فاطمة بنت الأسود ابن عبد الأسود، فاطمة بنت الأسود ابن عبد الأسود المخزومية، أي من بني مخزوم. وبنو مخزوم قبيلة قرشية كبيرة لها شأن كبير ومكانة ومنزلة عالية في مكة، وهي قبيلة الوليد ابن المغيرة وأبي جهل عمرو ابن هشام وهؤلاء، وتعرفون مكانة هؤلاء في قريش. فهي امرأة خرجت من قبيلة ذات مكانة عالية. هذه المرأة سرقت، هكذا جاء في بعض الروايات أنها سرقت، وسوف ترد بعض الروايات أنها تستعير وتجهد، تستعير أمتئة الناس على ألسنة أناس قد عرفوا وهي لا تعرف، أي فتذهب إلى بيوت الناس على أنها مندوبة من أناس يعرفون، آل فلان يريدون منكم كذا وكذا، فتستعير من الناس باسم أناس يعرفون ثم تجحد أنها ما فعلت. وفي بعض الروايات أنها سرقت خميسة من بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسوف نقرأ الرواية ثم نعلق على قضية السرقة أو الاستعارة أو جحد الاستعارة، جحد العارية. قلنا هذه رواية صحيحة أخرجها الإمام البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه، والليث هو ليث بن سعد الفهمي المصري إمام المصريين، وابن شهاب هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري، وعروة هو عروة بن الزبير ابن العوام. وهذه المرأة المخزومية قد تابت وحسنت توبتها وتزوجت، وكانت تأتي إلى عائشة رضي الله عنها بعد ذلك، فترفع عائشة حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد العباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وقص نحو حديث الليث قال فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. فهذا مخرج آخر وإسناد آخر لهذا الحديث، وهو من رواية معمر عن الزهري، الحديث السابق من رواية الليث عن الزهري، وهذه رواية معمر عن الزهري، وأن هذه المرأة كانت تستعير. رواية الليث سرقت، ورواية معمر تستعير، وأنها قطعت. فهل قطعت لكونها تجحد الإعارة، تجحد العارية، أو لأنها سرقت؟ والمعروف عند الجمهور أن جاحد العارية لا يقطع، أن من جحد العارية فإنما يعذر ويعاقب بعقوبة أخرى ليس القطع، قطع يده، لأن جحد العارية ليس فيه السرقة. وهنا قال تستعير المتاع وتجحده، فأمر بقطع يدها. وقد رجح الجمهور رواية السرقة وأنها قطعت من أجل السرقة، وإن كان من حالتها أو من طبيعة من عادتها أنها أيضا تجحد المتاع، تجحد العارية، لكنها قرأت بالسرقة، وذلك لأن أغلب الروايات جاءت بذكر السرقة، وأن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت فعلل الحكم بالسرقة، ولو لم يكن القطع بالسرقة لكان في ذكر السرقة في كلامه لا فائدة له، لكان نشازا ليس له علاقة بالموضوع. وأما النبي صلى الله عليه وسلم إنما استدل بكلامه على أن هذا الحكم لا يمكن أن يتجاوزه أحد مهما بلغت مكانته. قال أبو داود: روى ابن وهب هذا الحديث عن يونس عن الزهري، وقال فيه كما قال الليث: إن امرأة سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة. كذلك رواية يونس عن الزهري مثل رواية الليث، فيها التنصيص على السرقة وأنها قطعت من أجل السرقة. وروى الليث عن يونس عن ابن شهاب بإسناده فقال: استعارت امرأة، وهنا جاء بذكر استعارة. وروى مسعود بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو هذا الخبر فقال: سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث جاء بهذه الوجوه المتعددة، ورجح الجمهور رواية السرقة، وقال بعضهم إنها قطعت بأمرين: بالسرقة وجحود الآرية. ورواه أبو الزبير، وروى مسعود بن الأسود، مسعود بن الأسود ابن حارثة القرشي العدوي المعروف بابن العجماء، وهو صحابي مهاجري هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا وجه آخر غير رواية عائشة، رواية مسؤول بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا نحو هذا الخبر، وجاء في خبره: سرقت قطيفة صلى الله عليه وسلم. عن جابر أن امرأة سرقت فعاذت بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزبير هو أبو الزبير، هو محمد بن تدرس المكي، روى هذا الحديث عن جابر وأن امرأة سرقت. فرواية سرقت أكثر وأشهر كما قال أبو العباس القرطبي في كتاب المفهم. أبو العباس رجح هذه الرواية من أربعة أوجه تراجع في كتاب المفهم بشرح تلخيص صحيح مسلم. الستر على أهل الحدود. حدثنا جعفر بن مسافر ومحمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الملك بن زيد، نسبه جعفر إلى سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل. أين هو؟ ليس هذا الذي نحن فيه؟ قول بنبنشني. الستر على أهل الحدود هكذا بوّب طيب أما لي هديس شينيكو طبعا شكينا عبا مطلع. حدثنا جعفر بن مسافر ومحمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا ابن أبي فديك بسيبني عن عبد الملك بن زيد، نسبه جعفر إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن محمد بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. هذا حديث حسن بطرقه وبشواهده. جعفر بن مسافر صدوق، وعبد الملك بن زيد، عبد الملك بن زيد بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، هذا مختلف فيه، مختلف فيه، أي وثقه بعضهم وضعفه بعضهم، وقوله أقيل ذوي الهيئات، ذوي الهيئة من له مكانة ولا تعرف له ذلة، لا تعرف له ذلة ولا يعرف منه إزاية للآخرين، يعني رجل محترم كما يقال بلغة العصر، رجل محترم احترم نفسه ويحترمه الناس، هذا هو ذو الهيئة. عثراتهم أي زلاتهم وأخطائهم وسقطاتهم، لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة، فقد يقع في سقطة أو في عثرة فتعفى عنه ولا تذكر بجانب حسناته وبجانب مكانته ومنزلته. وفي دفن هذه السقطة وعدم ذكرها وتشهيرها مصلحة للأمة، فمثل هذا لا تذكر مثل هذه الزلات بجانب ما لهم من المكانة والمنزلة، وفي هذا أيضا صيانة للمجتمع. ويقول أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، إلا ما يتعلق بالحدود، إذا رفع إلى الحاكم فليس لأحد أن يتشفع أو يدخل فيه طالبا للشفاعة، كما حصل لهذه المرأة المخزومية، مع أنها خرجت من قبيلة كبيرة ذات شأن كبير، لكنها لما رفع الأمر وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل الشفاعة فيها. أما قبل أن يصل إلى الحاكم فينبغي الستر، ينبغي الستر على أهل الحدود. وهذا الحديث جوده ابن حزم في المحلة، قال إسناده جيد، وقواه الطحاوي في مشكل الآثار، قال هذا حديث إسناده قوي، وحسنه الشيخ ناصر الدين الألباني في الصحيحة برقم 638 في كتابه السلسلة الأحاديث الصحيحة، وهو حديث حسن. باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان، أن الحد يعفى عنه ما لم يبلغ السلطان، أي الذي له سلطة لإقامة الحد وللحكم على صاحب الجريمة. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. هذا حديث حسن. وابن جريج وإن لم يصرح سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب، هنا لم يصرح بالسماع، قوله يحدث ليس معناه حدثني، أي يخبر عن، فهنا لا زالت عنعنته موجودة، وابن جريج يدلس وتدليسه غير محتمل، فإذا عنعن توقف في حديثه، فهو هنا أنعن في هذا الحديث ولم يصرح بسمائه، لكن له شاهد من حديث الهزال سيأتي، حديث هزال سيأتي وفيه قصة، وكذا وهو حديث صحيح كما سوف نرى، وكذلك حديث صفوان ابن أمية وهو صحيح الطرق أيضا، صحيح بطرقه كما سوف يأتي هو أيضا، فيشهد لهذا الحديث فيقول حسنا لغيره. تعافوا الحدود هذا أمر بالعفو أن يعفو بعضكم بعضا وأسقط الحدود فيما بينكم، فمن سرق له وثبتت السرقة فليعفو قبل أن يرفع إلى الحاكم، أما إذا رفع القضية إلى الحاكم إلى القاضي فهنا لا تنفع فما بلغني من حد فقد وجب. باب في الستر على أهل الهدوء، يعني كأنه كرر هذا الباب عندي، كان موجودا قبل هذا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم عن أبيه أن ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو حديث هزال، أن ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده 4 مرات فأمر برجمه، وقال لهزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك. هذا حديث صحيح لغيره. مسدد هو ابن مسرهد البصري، ويحيى هو يحيى بن سعيد القطان، وسفيان هو ابن سعيد الثوري، سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري، وزيد ابن أسلم العدوي مولاهم، ويزيد ابن نعيم ابن هزال ابن يزيد. يزيد ابن نعيم هذا صدوق، هذا صدوق، الإسناد حسن لكنه صحيح لغيره. عن يزيد بن نعيم عن أبيه، أبوه هو نعيم بن هزال، نعيم بن هزال بن يزيد، أن ماعزا وماعز بن مالك الأسلمي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر، أي أقر بالزنا، أي اعترف عنده 4 مرات فأمر برجمه، وقال لهزال هو أبو نعيم هذا هزال ابن يزيد، هذا هزال نعيم، يزيد ابن نعيم هذا مختلف في صحبته، نعيم ابن يزيد هذا ابن هزال هذا مختلف في صحبته، روى عنه ابنه يزيد ومحمد ابن المنكدر، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، ويشهد له يشهد لهذا الحديث مرسل سعيد بن المسيب، و كذلك مرسل سعيد بن المسيب عند مالك في الموطأ، وكذلك مراسيل، وكذلك ما تقدم، ومراسيل سعيد كما ذكرنا حجة عند أكثر أهل العلم. قال لهزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهزال لو سترته، أي سترت ماعزا أي بردائك كان خيرا لك؟ هو ما يشرح التالية، قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى هو يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن المنكدر، ابن المنكدر هو محمد بن المنكدر، أن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره. هذا الذي حصل، هذا هزال هو أول من سمع بخبر أو باعتراف ماعز، ذهب إليه ماعز فاعترف له بذنبه، فهو قال له اذهب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي حاكم قاضي، فلو ستره كان خيرا له، لو ستره ولم يأمره برفع القضية إلى النبي، ولذلك قال له لو سترته بثوبك، أي لو أدى أن تستره بثوبك وليس فقط بسكوتك، لو طلب الأمر أن تستره بثوبك، يعني رأيته متلبسا بجريمته فتستره بثوبك كان خيرا لك من أن تأمره فيأتي فيكشف عن ذنبه حتى ينال هذه العقوبة. قال أمر ما إذن أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره. في هذا الاستحباب أو الأمر بستر، وأن الحد إذا لم يبلغ الحاكم أو القاضي أو من ينوب عنه فإنه يسقط بالتوبة، فإنه يسقط بالتوبة. باب في صاحب الحد يجيء فيقر كما هي الحال في ماعز. هذا صحيح لغيره، صحيح لغيره. وهذا حماد ابن المنكدر سمع هذا من هزان، سمعه ابن المنكدر من نعيم بن هزال وليس من هزال، من نعيم بن هزال كما في السنن الكبرى للنسائي. باب في صاحب الحد يجيء فيقر. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس هو الذهلي شيخ الإمام البخاري قال حدثنا الفريابي هو محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا إسرائيل هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل بن حجر أن امرأة خرجت على أهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها. يعني تابعوا سياق هذا الحديث، تابعوا سياقه جيدا. أن امرأة خرجت على أهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها أي غشيها، غشيها عنوة فقضى حاجته منها فصاحت وانطلق، أي هرب الرجل لما سمعت تصيح تستغيث، صاح وانطلق أي هرب الرجل. ومر عليها رجل، مر عليها رجل آخر يريد أن يمر وهي تصيح، فقالت إن ذاك فعل بي كذا وكذا، فانطلق هذا الرجل وراءه يريد القبض عليه. ومرت عصابة من المهاجرين بهذه المرأة فقالت إن ذاك الرجل، فأشارت إلى رجل يهرب، هناك رجلان، رجل هرب الذي هو صاحب الجريمة ثم تبعه رجل آخر وراءه وهو أيضا هاربا، فأشارت قال إن هذا الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها فأتوا به هذا هو، فقالت نعم هو هذا، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به أي أن يرجم، فأمر به أي أمر برجمه، فأمر صاحبها الذي وقع عليها. كان في جملة الناس جاء يشاهد القضية، قبض على رجل وقالت هو هو، لأن كان ذلك الوقت ظلاما، كان راجعة من صلاة الصبح فالوقت فيه ظلام، ما استطاعت أن تتبين الرجل، فقالت هو، فأمر به للرجل، فإذا بالرجل صاحب الجريمة يقوم فيقول يا رسول الله أنا صاحبها، فقال لها اذهبي فقد غفر الله لك لأنك مكرهة، أنك اغتصبت كرها فأنت مغفورة، مغفورة لك. وقال للرجل أي الذي قبضوا عليه فظنوا أنه هو، قال له النبي قولا حسنا أنا أسكن ما به لأنه قد نيل من عرضه وكاد أن تذهب نفسه. فقالوا للرجل الذي وقع عليها، قالوا أي الجماعة الذين قبضوا على الأول، قالوا أرجمه أي يا رسول الله أرجمه، فقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبض منهم. هذا هو الحديث. فقالوا للرجل، فقالوا للرجل ليس فقالوا للرجل، هناك بعض النسخ بأملاك أكثر النسخ فقالوا للرجل، وهذا صرحت به بعض الروايات، صرحت به بعض الروايات. هنا أشار إلى رواية أسباط ابن نصر عن سماك أيضا وفيه أنه لم يرجمه، الرواية التي أشار إليها أبو داود قال رواه أسباط ابن نصر أيضا عن سماك، وهو يشير إلى رواية فيها التصريح بأنه لم يرجمه، لم يرجم النبي صلى الله عليه وسلم صاحب هذا الحديث. حسنه الشيخ ناصر الدين الألباني في الصحيحة رقم 900 في المجلد الثاني من من واحتج به ابن القيم على سقوط الحد عن التائب، احتج به ابن القيم على سقوط الحد عن التائب. والاحتجاج بالحديث فرع عن تثبيته، على الأقل أنه أثبته ثم احتج به. وهذا في 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 كتابه أعلام الموقعين، وكذلك في كتابه الطرق الحكمية. هذا الحديث ضعفه ابن عبد الحق الإشبيلي في كتاب الأحكام الوسطى، في كتاب الأحكام الوسطى المجلد الرابع صفحة 87. وقال سماك يقبل التلقين، أعله بسماك ابن حرب. وأورده الذهبي من وجه آخر في كتابه تذكرة الحفاظ المجلد الثالث صفحة 917، قال: وهذا حديث منكر جدا على نظافة إسناده. هكذا قال الذهبي في تذكرة الحفاظ، وقد ذكره من وجه آخر، فقال: هذا حديث منكر جدا على نظافة إسناده. أين وجه نكارة هذا الحديث؟ وجه نكارة هذا الحديث قوله: فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به، أي فأمر به أن يرجم، وليس في الحديث أنه سئل عن الزنا، ولا أنه اعترف ولا أنكر، وأقيمت عليه بينة، ليس في أنه سأله هل زنى بها، هل فعل بها، ليس فيه هذا السؤال، وليس فيه أن الرجل اعترف، وليس فيه أنه أقيمت عليه، أنه أنكر وأقيمت عليه البينة. وأدلة الكتاب والسنة تدل على أنه لا بد من الاعتراف أو من البينة، وهذا دليل على ضعف هذا الحديث ونكارة متنه. كيف يأمر برجمه؟ لأن الرجل إذا قبض عليه وهو ليس صاحب الجريمة، لا شك أنه سينكر، ولست أنا، يعني لا يسكت ولا يقر، يقول أنا الذي فعلت، فكيف يؤمر به رأسا أن يرجم؟ هذا هو نام، هو اذهبوا فرجموه. حتى حديث أبي هريرة: اذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، قال: فإن اعترفت فارجمها، فذهب بها فاعترفت ولم يرجمها حتى أجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنها اعترفت فأمره برجمها. لكن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أن يرجم قبل أن يسأل الزنا، قبل الاعتراف، وقبل أن ينكر ويقام عليه البينة، فهذا دليل النكارة. لذلك قال الذهبي: هذا حديث منكر جدا على نظافة إسناده. وأين تكمن علة هذا الحديث؟ في تفرد السماك، في تفرد السماك بهذا الحديث، هو الذي تفرد بهذه الرواية عن علقمة. والسماك مختلف تكلم فيه، ولذلك أناط أو عصب عبد الحق الإشبيلي عصب الجناية برأسه، فقال: السماك يقبل التلقين، يقبل التلقين. فهذا وجه مكارة هذا الحديث، وهو حديث ضعيف، ضعيف منكر. وقد حسنه الشيخ ناصر الدين الألباني في الصحيحة، واحتج به ابن القيم في الطرق الحكمية، لكن الحديث لا يصح. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجم الفاعل، ليس هذا هو وجه النكارة. قال لك كنت تريد أن تتكلم عن هذا، فقال للذي وقع عليها، فقالوا للرجل الذي وقع ارجمه، فقال لقد تاب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم منع، حتى في بعض الروايات قال لا فقد تاب، اعترف. هذا ليس هو محل النكارة، فهمت؟ سوف يأتينا ما يدل على هذا، لأن الرجل إذا جاء تائبا فالتوبة قد تسقط عنه الحد، إلا فيما كان من حقوق الآخرين مثل القتل أو السرقة، أما الزنا فهذا قد تسقط عنه التوبة الحد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بائقا لك سرقت. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يلقنه أن يعتذر، أن يسحب اعترافه. قال ما إخالك؟ لا أظنك سرقت. فقال بلى، أي نعم نعم سرقت أنا. فأعاد عليه من لا إخالك سرقت. نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي عنه اعترافه، هو الرجل اعترف، فالنبي لم ينفي اعترافه، وإنما قال ما أظنك سرقت، فهمت؟ هو يريد منه أن يسحب اعترافه هو بنفسه. النبي لا يستطيع أن ينفي عنه اعترافه، صاحب القصة صاحب الفعل. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تسرق، قال لا إخالك ما أظنك سرقت، يريد منه أن يسحب اعترافه. قال بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطئ وجيء به. يعني لو أنه سحب اعترافه بنفسه لا نفعه هذا. فقال استغفر الله وتب إليه، فقال استغفر الله وأتوب إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم تب عليه. هذا حديث حسن لغيره. وأبو المنذر هذا مولى أبي ذر هذا مجهول، هذا مجهول، لكن له شاهد من حديث أبي هريرة عند الطحاوي والدارقطني والحاكم، وهو مختلف في وصله وإرساله، والمرسل أصح. إن الطحاوي والدارقطني والحاكم، وهو مختلف في وصله وإرساله، وإرساله أصح. قال أبو داود رواه عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق بن عبد الله عن أبي أمية رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه، يعترف بحد ولا يسميه. ما هو الحد؟ ما هي الجريمة التي ارتكبها؟ قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال حدثني أبو عمار قال حدثني أبو أمامة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. فقال توضأت حين أقبلته؟ قال نعم. قال هل صليت معنا حين صلينا؟ قال نعم. قال اذهب فإن الله تعالى قد عفا عنك. فالجمهور قالوا إن الصلاة والزكاة والصيام هذه لا تسقط الحد، يعني لو أن إنسان ارتكب حدا وشهد عليه على أنه كان يسلي ويصوم ويتصدق، هذا لا يسقط عنه الحد. فلذلك حملوا هذا على ما دون الحد، يعني كالقبلة مثلا، ارتكبت حدا يعني فعلت معصية، لكن ليس حدا بمعنى الاصطلاح أنه ارتكب ما يوجب الحد، هكذا حمله الجمهور. لكن شيخ الإسلام يقول: أما من جاء بنفسه فاعترف وجاء تائبا فهذا لا يجب أن يقام عليه الحد في ظاهر مذهب أحمد، نص على ذلك في غير موضع. ظاهر مذهب الإمام أحمد أن من جاء تائبا فهذا لا يجب أن تقام عليه الحد، لكن يجب أن يقام عليه الحد إن كانت هناك مطالبة، مثلا كأن قذف إنسان وجاء المقذوف عليه وطلب بحقه، أو سرق للإنسان فجاء من سرق له فطالب بحقه، أو قتل لغيره فجاء من هو صاحب الدم ولي الدم وطالب بحقه، فعندئذ يقام عليه الحد. أما بدون المطالبة فيسقط عنه الحد بالتوبة. باب في الامتحان بالضرب. الامتحان الاختبار أو البحث، ما يطلق عليه في 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 المصطلح المعاصر بالتحقيق، تحقيق لمعرفة الجريمة ولكي يعترف صاحب الجريمة بجريمته، تفعله الشرطة وغيرها، فهذا هو الامتحان. فهل يمتحن بالضرب، أن يحقق على الإنسان بالضرب أن يحبس ويضرب حتى يعترف؟ حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة قال حدثنا بقية قال حدثنا صفوان قال حدثنا أزهر بن عبد الله الحرازي أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع، فاتهموا ناسا من الحاكة، فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان؟ فقال النعمان: ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم، فإن خرج متاؤكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم. فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه بقية بن الوليد، وبقية أحاديثه ليست نقية، وخذ منها على تقية. والنسائي لما ذكر هذا الحديث في السنن الكبرى رواية ابن الأحمر قال: هذا حديث منكر لا يحتج بمثله، وإنما أخرجته ليعرف. ضعفه النسائي، لكن الشيخ الألباني عليه رحمة الله حسنه في صحيح أبي داود، لأن رواية البقية يعني بقية يدلس، لكنه إن صرح بالتحديث فقد زالت التهمة عنه، زالت علته، فهو حسن الحديث في صحيح أبي داود. وهذا الحديث أن ناسا من الكلاعيين، كلاعيين هذه قبيلة نسبة إلى ذي كلاع، وهي قبيلة باليمن، وهم حاكة، الحاكة يعني الخياطون الذين يخيطون للناس، سرق لهم متاع، فاتهموا ناسا من الحاكة أي من الخياطين، فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أتوا إليه بهؤلاء فأمر بحبسهم، بحبس المتهمين، فحبسوا أياما حقق معهم، ولم يجدوا الاعتراف منهم، ولم يجد أحدا يعترف بالجريمة، فأطلق سراحه. فجاء هؤلاء أصحاب الأمتعة أو المتاع فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان، إن هكذا تتركهم ولا تضربهم حتى يعترفوا. فقال النعمان: ما شئتم، أي ما تريدون، إن شئتم أن أضربهم فإن ضربتهم واعترفوا وخرجت متاعهم فخلاص ذاك لكم، وإلا أخذت من ظهوركم أي أضربكم كما ضربتهم، يعني قصاصا لأنكم هم أنتم السبب، أضربهم إن اعترفوا خلاص تأخذون حقكم وتذهبون، وإلا فأنا أضربكم أيضا كما ضربتهم. فقالوا هذا حكمك؟ قال هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح. باب ما يقطع فيه السارق. عند التحقيق بعض الفقهاء يقولون يسمح بالضرب إذا قويت الذنة، إذا قويت التهمة، إذا كانت هناك ملابسات وقرائن كبيرة تدل على أن هذا مرتكب الجريمة، لكنه لا يريد أن يعترف. هنا قالوا يجوز إذا كانت التهمة قوية، القرائن والملابسات كلها تدل على أن الرجل متهم، وإلا فلا يجوز. باب ما يقطع فيه السارق. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعته منه عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فسائدا. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وسفيان هو سفيان بن عيينة، سفيان هو ابن عيينة، وأما الثوري فليس له رواية عن الزهري. دائما إذا جاء سفيان عن الزهري إما أن يكون ابن عيينة أما يكون سفيان بن حسين، لكن رواية سفيان بن حسين عن الزهري ضعيفة فلا تجدها بهذا النمط بهذا الشكل في الصحيحين. إذا كان الحديث في الصحيحين سفيان عن الزهري لا يكون سفيان ابن حسين، إنما يكون سفيان ابن عيينة. أما سفيان الثوري فهذا ليس له رواية عن الزهري أصلا. كان يقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فسائدة، هذا هو نصاب القطع، ربع دينار. والدينار في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بـ 12 درهم، 12 درهم، ولذلك من سرق 3 دراهم سرق ربع دينار فيقطع. حدثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان قال حدثنا حا وحدثنا ابن السرح أحمد بن عمرو ابن السرح أن أخبرنا ابن وهب هو عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي يونس ابن يزيد الأيلي، يونس ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب هو الزهري عن عروة وعمرة وهي بنت عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة ربيبة عائشة رضي الله عنها عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فسائدة. قال أحمد بن صالح المصري القطع في ربع دينار فسائدة، أي لفظه القطع في ربع دينار فسائدة. قال حدثنا هذا حديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي قال حدثنا مالك هو ابن أنس الإمام النافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر أن النبي صلى الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن، المجن هو الترس الذي يحمي المقاتل نفسه يستر به نفسه من الضرب والطعن، قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، وثلاثة دراهم هي ربع دينار. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية أن نافع مولى عبد الله بن عمر حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا. الترس هو نفسه ما يتوقع به في الحرب من صفة النساء، الموضع الخاص لجلوس النساء في المسجد، المسجد النبوي، ثمنه 3 دراهم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، هذا حديث أيضا صحيح أخرجه مسلم في صحيحه، أخرجه مسلم في صحيحه. ابن جريج اسمه عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي، وهو مدلس وقد صرح بالسباع. وعبد الرزاق هو عبد الرزاق ابن همام الصنعاني صاحب المسنف. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري الأسقلاني، وهذا لفظه وهو أتم. قال حدثنا ابن نمير، هو عبد الله بن نمير، عن محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار أو 10 دراهم. هذا حديث ضعيف، وآفته محمد بن إسحاق ابن يسار المطلبي، فقد عنعن في هذا الإسناد ولم يصرح بسماعه، وهو كما تعرفون مدلس وفيه كلام، لكن حديثه حسن في الأحكام إذا صرح بالسماع ولم يتفرد بما يخالفه أو ولم يتفرد بأصل، لأن تفرده تفرده فيه نكارة، فهو هنا عنعن ولم يصرح بالسماع. وقد اضطرب أيضا في إسناد هذا الحديث، اضطرب اضطرابا كما بين ذلك ابن حجر في فتح الباري المجلد 12 صفحة 103، فراجعوه. كذلك بين ذلك قبله البخاري في التاريخ الكبير في مجلد 2 صفحة 25، والنسائي في السنن الكبرى، السنن الكبرى في المجلد 7 صفحة 29 إلى صفحة 32، بين النسائي اضطراب محمد بن إسحاق في إسناد هذا الحديث، مما يدل على أنه لم يحفظه، وهذا حديث ضعيف. قال أبو داود رواه محمد ابن سلمة وسعدان بن يحيى، سعدان بن يحيى اسمه سعيد، سعيد بن يحيى بن صالح أبو يحيى الكوفي الأموي، يعرف بسعدان، سعدان بن يحيى أي سعيد بن يحيى، عن ابن إسحاق بإسناده. باب ما لا قطع فيه، ما إذا أخذه الإنسان لا قطع فيه. حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي، عن مالك بن أنس الإمام، عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وديا. الودي هو ما يخرج من أصل النخل فيقطع فيغرس في مكان آخر، توشي تشد بينه، هذا هو الودي. أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده، عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده، وسيده هو واسع بن حبان، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم، أي اشتكى العبد إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة يومئذ، فسجن مروان العبد وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج وهو سواسع بن حبان وواسع بن حبان ومحمد بن يحيى بن حبان الذي يذكر لنا هذا الخبر لم يسمعه من رافع بن خديج. لاحظوا أن من يخبر هذا الخبر محمد بن يحيى بن حبان لم يسمع هذا الخبر من رافع بن خديج كما سوف يأتي، وإنما سمعه من عمه واسع بن حبان كما جاء في بعض روايات الحديث. فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك. سيد العبد قلنا هو واسع بن حبان، فسأله عن ذلك فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. لا قطع في ثمر ولا كثر، الكثر هو الجمار، جمار النخل، وهي شحمه الذي في وسطه يسمى الجمار وهو يؤكل. فلا قطع في ثمر، أي قبل أن يقطع ويؤخذ إلى جرينه أو إلى بيدره وما زال في الحائط على أصوله. فلو أن إنسانا ذهب وقطع وأكل أو ذهب به إلى بيته لا يقطع، لأنه لم يسرقه من جرينه أو من حرسه. فهذا معنى لا قطع في ثمر، أو هي معلقة على أصولها، ولا في كثر وهي الجمار. فقال الرجل: إن مروان أخذ غلامي. قال الرجل هو واسع بن حبان، قال: إن مروان بن الحكم أخذ غلامي، كان هو أمير المدينة أيام معاوية ابن أبي سفيان، أخذ غلامي وهو يريد قطع يده، وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشى معه رافع بن خديج حتى أتى مروان بن الحكم، فقال له رافع: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. فأمر مروان بالعبد فأرسل. قال أبو داود: الكثر الجمار، الجمار وهو الشهم الذي في وسط النخل. وهذا حديث صحيح، صحيح الإسناد. وقلنا محمد بن يحيى بن حبان لم يسمع هذا الحديث من رافع بن خديج، وإنما سمعه من عمه واسع بن حبان. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الحديث، قال: فجلده مروان جلدات وخلى سبيله، أي آقبه وأدبه ولم يقم عليه الحد. يعني كونه لا يقام عليه الحد هذا لا يعني أنه لا يعزر ولا يعاقب على جريرته، لأنه أخذ ما ليس له، وإن لم يصل إلى حد السرقة التي تقطع فيها اليد لكنه يعاقب. فجلده مروان جلدات وخلى سبيله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والأقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. وهذا حديث حسن، هذا حديث حسن. أولا أنه من رواية محمد بن عجلان وهو صدوق، ثم إنه من سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي سلسلة حسنة من أعلى أسانيد الحسنة، الأحاديث الحسنة. ففي هذا الحديث تفسير: من أصاب بفيه، من أثاب بفيه أي أخذه وأكله، أخذ وأكل يحتاج أن يأكل، فذهب فوجد الثمر على معلقا على أصوله فأخذ وأكل، أخذ تمرا أو أخذ اسمه هذا الموز أو مانجو وما شابه ذلك فأكل من أصوله غير متخذ خبنة، غير متخذ خبنة أي لا يأخذ شيئا في صوبه، يأخذ ويضع في صوبه ويملأ كيس ويخرج به، لا أكل ما يحتاج إليه من الثمر من أصوله، فهذا لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه. ومن خرج بشيء منه، من أخذ وضع في الجيب وملأ جيبه أو ملأ غلنسوته أو جاء بكيس وملأ وخرج به، فهذا لا قطع عليه، لكن عليه غرامة مثليه، عليه غرامة مثليه. يعني إن أخذ كيسا فليأتي بكيس وكيسا آخر يأتي به بمثليه، والعقوبة، والعقوبة إما أن يجلد أو يسجن أو ما رأوه القاضي، لكن لا قطع عليه لأنه لم يأخذه من حرزه، لم يأخذه من جريمه. ومن سرق منه شيئا، هناك قال من أخذ وهنا قال ومن سرق، من سرق منه شيئا بعد أن يؤيه الجرين، الجرين هو المكان الذي يجمع فيه التمر بعدما يقطع أو يؤخذ، يقطع من أصوله، يسمى الجرين ويسمى البيدر، سميه أهل الحجاز الجرين، أهل الحجاز يسميه الجرين، وأهل الشام يسميه الأندرة، وأهل العراق يسميه البيدر. فبلغ ثمن المجن أي ما أخذه بلغ 3 دراهم أو 1/4 دينار فعليه القطع، لأنه أخذه من حرزه، لأن الجرين يعتبر، جرين يعتبر حرزا لمثله. لما قطعكو تسمه هوتا هو شاء يا الله بابا بابا نادي
السلام عليكم ورحمة الله. لا تنسوا أول شيء، أما إذا لم تكونوا تعلمون ولا تعلمون، سيكون هذا ربنا أرسلنا أبدا سكشي أحدا. هو الذي من أرسل جزء، هو الذي
وسلم قام خطيبا فقال: هل من امرأة تائبة إلى الله ورسوله 3 مرات وتلك شاهدة فلم تقم ولم تتكلم؟ ورواه ابن غنج محمد ابن عبد الرحمن
ابن عنج، ورواه ابن عنج
محمد ابن عبد الرحمن مدني كان بمصر عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قال فيه فشهد عليها. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو صالح عن الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال كان عروة يحدث أن عائشة رضي الله عنها قالت: استعارت امرأة تعني حليا على ألسنة ناس، على ألسنة ناس يعرفون ولا تعرف هي، فباعته فأخذت فأوتي بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بقطع يدها وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد. وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قال. قال حدثنا عباس ابن عبد العظيم ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقطع يدها، وقص نحو حديث قتيبة بن سعيد عن الليث عن ابن شهاب زاد فقطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدها. باب سلم جنون يسرق أو يصيب حدا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن العامش عن أبي ذبيان عن ابن عباس قال أتي عمر بمجنونة قد زنت، فاستشار فيها أناسا فأمر بها فأمر بها عمر أن ترجم، فمر بها على علي بن أبي طالب رضي الله رضوان الله عليه، فقال ما شأن هذه؟ قالوا مجنونة بنى قالوا مجنونة بني فلان زنت. نعم، مجنونة بني فلان زنت، أمر بها عمر أن فأمر بها أن ترجم. قال فقال ارجعوا بها. ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين، أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل؟ قال بلى. قال فما بال هذه ترجم؟ قال لا شيء. قال فأرسلها. قال فأرسلها. قال فجعل يكبر. قال حدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا وكيع عن الأعمش نحوه، وقال أيضا حتى يعقل، وقال وعن المجنون حتى يفيق. قال فجعل عمر يكبر. قال حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير ابن حازم عن سليمان ابن مهران عن أبي ذبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعنى عثمان قال أو ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن الناعم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم؟ قال صدقت. قال فخلى عنها. قال حدثنا هناد بن السري قال أنا بالأحوص حا، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير المعنى أن عطاء بن السائب عن أبي ذبيان قال هناد الجنبي قال أتي عمر بامرأة قد فجرت فأمر برجمها، فمر علي رضي الله عنه فأخذها فخلى سبيلها، وأخبر عمر قال ادعوا لي علي، فجاء علي رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ، وإن هذه معتوهة بني فلان، لعل الذي أتاها وهي في بلائها. قال فقال عمر لا أدري، فقال علي وأنا لا أدري. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن أبي الضحى عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعتلم، وعن المجنون حتى يعقل. قال أبو داود ورواه ابن جريج عن القاسم بن يزيد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زاد فيه والخرف. باب في الغلام يصيب الحد. قال حدثني محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثني عطية القرظي قال كنت من سبي بني قريظة، فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل. وكنت في من لم ينبت. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان عن عبد الملك بن عمير بهذا الحديث قال فكشفوا آنتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعيا عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجابه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر قال قال نافع حدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال إن هذا الحد بين الصغير والكبير. باب في الرجل يسرق في الغزو أيقطع. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح أنا عياش ابن عياش الفتياني
عن عياش بن عباس
نعم أنا عياش ابن عباس الكتباني عن شييم ابن بيتان ويزيد بن الصبح الأصبحي عن جنادة ابن أبي أمية قال كنا مع بسر ابن أبي أرطى في البحر فأتي بسارق يقال له مصدر قال فأتي بسارق يقال له مصدر قد سرق بختية فقال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تقطع الأيدي في السفر ولولا ذلك لقطعته. باب في القطع في قطع النباش. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران عن المشعث عن المشعث بن طريف هذا قاضي هر
أنا عبد الله بن الصامت
أنا يا دوجي
هذا قاضي هرات
يوا هذا قاضي هرات
هرات هرات
هذا قاضي هرات عن عبادة بن صامت عن أبي ذر عبادة يقولنا وفي نسخة عبد الله
أنا عبد الله بن صامت
أنا عبد الله بن صامت أنا أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله وسعديك. قال كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر. قلت الله ورسوله عالم أو ما خار الله لي ورسوله. قال عليك بالصبر أو قال تصبر. قال أبو داود قال حماد ابن أبي سليمان يقطع النباش لأنه دخل على الميت بيته. باب في السارق يسرق مرارا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي قال حدثني جدي عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال جاء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اقتلوه. فقالوا يا رسول الله إنما سرق. فقال اقطعوه. قال فقطع. ثم جاء به الثانية فقال اقتلوه. فقالوا يا رسول الله إنما سرق. فقال اقطعوه. قال فقطع. ثم جاء به الثالثة فقال اقتلوه. فقالوا يا رسول الله إنما سرق. فقال اقطعوه. ثم أتي به الرابعة فقال اقتلوه. فقالوا يا رسول الله إنما سرق. قال اقطعوه. وأتي به الخامسة فقال اقتلوه. قال جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم اجترناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. باب في تعد طيب
وران الكتاب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في الخلسة والخيانة. الخلسة أخذ المال عن طريق السلب والسلب بالسين والمكابرة. والخيانة أخذ المال خفية لمن ائتمن عليه. حدثنا نسر بن علي قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أبو الزبير قال جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا. النهب هو الأخذ على وجه الألانية قهرا، الأخذ على وجه العلانية أي في الظاهر قهرا أي بقوة، هذا هو معنى النهب. هذا حديث صحيح. نصر ابن علي الجحضمي وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي، وهو مدلس لكنه صرح بسماعه في رواية عبد الله بن المبارك عند النسائي في السنن الكبرى، وكذلك في رواية أبي عاصم الضحاك أبي عاصم النبيل الضحاك ابن مخلد، كما في سنن الدارمي وعبد الرزاق في مصنفه. ثم إنه قد توبع في هذا الحديث فقد تابعه سفيان الثوري، وهذا الحديث قد صححه الترمذي في سننه، وكذلك أبو عوانة صحح هذا الحديث. قال ابن الأثير: هذا الحديث رواه عشرة من الحفاظ الكبار عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. قول ابن الأثير: رواه عشرة من الحفاظ الكبار عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه. كذلك قواه القرطبي أبو العباس قال: هو حديث إسناده قوي. ومن انتهب نهبة مشهورة أي أخذ المال علانية على وجه القهر مالا مشهورا مالا معروفا كبيرا فعليه فليس منا، وهذا زجر ووعيد شديد لمن أخذ المال على وجه القهر وليس له فيه حق. وبهذا الإسناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على الخائن قطع، فذكر الخيانة. حدثنا نسر بن علي قال حد أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وزاد: ولا على المختلس قطع. ليس على المختلس القطع، والمختلس هو الذي يأخذ على وجه الغفلة، يأخذ بسرعة لكن على وجه الغفلة. وما الثاني؟ قال أبو داود: هذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير، لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير، يعني كأنه دلسهما. وبمثل هذا أيضا قال أبو حاتم في العلل والنسائي في السنن الكبرى، كلهم ذكروا بأن ابن جريج لم يسمع هذين الحديثين من جابر من أبي الزبير، وبلغني، يقول أبو داود وبلغني عن أحمد، يعني هو لم يسمع منه مع أنه تلميذه، لكن هذا لم يسمعه من الإمام أحمد مباشرة، وهذا من أمانتهم ونزاهتهم وتثبتهم في النقل، مع أنه لو قال قال أحمد كلنا سيتوهم أنه سمعه مباشرة، لأنه تلميذه وينقل عنه مباشرة، وله سؤالات أبي داود الإمام أحمد، لكنه للأمانة قال بلغني عن أحمد أنه قال إنما سمعهما ابن جريش من ياسين الزيات. ياسين هذا ياسين ابن معاذ الزيات، هذا متروك تركه النسائي وغيره، وعلى هذا القول يكون الحديث ضعيفا جدا إذا كان ابن جريج سمعه من ياسين الزيات عن أبي الزبير عن جابر، يكون الحديث إذن ضعيفا جدا. وقد سبق أبا عوانة وغيرهما قد صححه هذا الحديث وقووه، وهو حديث صحيح لا شك. وقد سبق أن ابن جريج صرح بسمائه عن أبي الزبير، وذلك ثبت في رواية عبد الله بن المبارك عنه كما في السنن الكبرى، صرح بسماء هذا الحديث من أبي الزبير عن جابر، كذلك في رواية أبي عاصم الضحاك ابن مخلد التي عند الدارمي وعند عبد الرزاق في المصنف أنه سمعه. ثم إن ابن جريج أيضا لم يتفرد بهذا الحديث، بل تابعه فيه سفيان الثوري، تابعه سفيان الثوري. إذن هذه المقولة المنقولة التي ذكرها أبو داود بلاغا عن الإمام أحمد ليست صحيحة، والصواب أنه سمعه. قال أبو داود وقد رواهما، أي غير ابن جريج، رواهما المغيرة بن مسلم الخراساني، مغيرة ابن مسلم القسملي الخراساني عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. المغيرة ابن مسلم صدوق، ابن جريج على هذا الحديث، فيتقوى روايته حتى لو قيل بأنه دلسه، لكنه توبع عليه. وأخرج هذه الرواية، رواية المغيرة بن مسلم، أخرجها النسائي أيضا وغيره. والمغيرة صدوق، لكن قال النسائي ليس بالقوي في أبي الزبير، وعنده غير حديث منكر. وكذلك استنكر أحاديث المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير يحيى بن معين في رواية عنه، لكنه هنا متابع، فقد تابعه سفيان الثوري، تابعه سفيان الثوري كما تقدم. فالحجة به قائمة، الحجة به قائمة. كذلك الحديث له شاهد من حديث أنس عند الطبراني في المعجم الأوسط بسند صحيح، له شاهد في المعجم الأوسط عند الطبراني بسند صحيح، وكذلك له شاهد من حديث عبد الله بن عباس عند الخطيب في التاريخ وابن الجوزي في العلل بسند ضعيف، كذلك له شاهد آخر من حديث عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجه والطبراني في المعجم الكبير بسند صحيح. هؤلاء الذين جاء ذكرهم ليس على عليهم قطع، وإنما عليهم تعزير، والتعذير قد يصل إلى القتل حسب ما تقوله المالكية. المالكية أن التعذير عندهم يعني قد أنهم هم أكثر من أخذوا بقضية التعذير. فالحديث صحيح. باب من سرق من حرز. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة قال حدثنا أسباط عن سماك بن حرب عن حميد بن أخت صفوان عن صفوان بن أمية قال كنت نائما في المسجد على خميسة لي ثمن 30 درهم فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع قال فأتيته. الحديث هذا حديث صحيح بطرقه وشواهده صحيح بطرقه وشواهده. محمد بن يحيى بن فارس والذهلي شيخ الإمام البخاري ومسلم وعمر بن حماد بن طلحة هو القناد وهو شيخ مسلم وأسباط هو أسباط بن نصر الهمداني وهو صدوق وهو من رجال مسلم وسماك بن حرب أيضا من رجال مسلم وهو صدوق في روايته عن غير إكرمة عن حميد ابن أخت صفوان. هذا حميد لم يحدث عنه إلا سماك لم يحدث عنه غير سماك ابن حرب وهو يروي هذا الحديث عن خاله صفوان بن أمية ابن خلف صفوان ابن أمية ابن خلف وهو صحابي أسلم عام الفتح. وهذا الحديث صححه ابن عبد الهادي في كتابه تنقيح التحقيق ويشهد له حديث عبد الله بن عباس عند الطبراني والدارقطني والحاكم وصححه الحاكم ويشهد له حديث عبد الله بن عباس عند الطبراني والدارقطني والحاكم وصححه الحاكم فهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. من أجل 30 درهما أنا أبيعه وأنسئه يعني هو وأنسئه ثمنها وأخذ له خميسة كانت قد اتكى عليها نائما ثم استيقظ صفوان وتبع الرجل وأخذ الرجل وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت عليه السرقة بالبينة فأمر النبي بقطعه فلما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الرجل قال أتقطعه من أجل 30 درهما أي كانت الخميسة هذا ثمنها فقال أنا أبيعه يعني يأخذها مني يملكها مني بيعا دينا إلى أجل فيسقط عنه الحد لأنه ملكها. أنا لا حد لرجل أخذ ما يملك إذا كان هذا ملكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به يعني هو ثبتت عليه السرقة وحكم عليه بالقطع ثم بعد ذلك تملكه الخميسة بالبيع لماذا لم تفعل هذا قبل أن يأتيني وهذا يشهد لها حديث عبد الله بن عمرو الذي مر بنا تعافوا الحدود بينكم فما بلغني من حد فقد وجب فما بلغني من حد فقد وجب، يشهد لهذا، فهل لا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ إذن إذا ملك السارق المسروق قبل بلوغ الحاكم، قبل بلوغ قضية إلى الحاكم أو إلى القاضي، سقط عنه الحد. إذا حصل أن ملكها، مثلا قبض على الرجل سرق شيئا، فقال لصاحب المال أنا أشتري هذا منك، فباعه له، خلاص سقط عنه الحد. لكن إذا رفعت القضية إلى الحاكم قبل أن يملك هذا المسروق فقد وجب الحد. قال أبو داود رواه زائدة، هو زائدة بن قدامة، عن سماك عن جعير بن حجير قال نام صفوان، ورواه مجاهد وطاووس، ورواه مجاهد وطاووس، طاووس سمعه من صفوان الممكن لأنه أدرك زمان عثمان، أنه كان نائما فجاء السارق فسرق خميسة من تحت رأسه، كان هذا السارق جريء. سله من تحت رأسه فاستيقظ فصاح به فأخذ. قال الزهري عن صفوان بن عبد الله قال فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه فأخذ السارق فجاء به إلى النبي، يعني من ذاك الوقت كان بعض السراق يسرق حتى في المسجد. باب في القطع في العارية إذا جحدت. حدثنا الحسن بن علي ومخلد بن خالد المعنى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال مخلد أم معمر عن أيوب النافع عن ابن عمر أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت يدها. هذا تقدم بنا أن أكثر الروايات فيها أنها سرقت، أنها فيها ذكر السرقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، فذكر السرقة وما دل على أن الموضوع في السرقة، وإلا لقال لو أن فاطمة بنت محمد جهدت عارية، لكن قال سرقت، لأن كل من أخذ شيئا وجحده يقطع، ما ارتاح إلى جهده، ما قال أحد كل من جحد شيئا أنه يقطع، فثبت بهذا أن المراد أن الحديث في السرقة وليس أن القطع للسرقة وليس لجحود المتاع أو العارية. ثم هذا الحديث نعم. قال أبو داود رواه جويرية ابن أسماء النافع عن ابن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد زاد فيه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال هل من امرأة تائبة إلى الله ورسوله ثلاث مرات، وتلك أي المرأة شاهدة أي حاضرة حين الخطبة فلم تقن ولم تتكلم، وقد سبق أنها تابت وحسنت توبتها وتزوجت وكانت تأتي إلى عائشة رضي الله عنها فترفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث إن كان أصله صحيح لكن الإرسال في هذا الوجه أصح أنه مرسل، فقد رواه عبيد الله ابن عمر النافع مرسلا، قال الدارقطني والمرسل أشبه والمتصل من رواية معمر، هو عن الزهري عن عروة عن عائشة، وقد تقدم رواية معمر المتصلة هو عن عروة عن الزهري عن عروة عن عائشة، هذه هي الصحيحة، فالأولى بهذا أن يكون مرسلا. ورواه ابن عنج، أو ابن عنج بفتح النون وإسكانها، في بعض النسخ غنج، لكن الصحيح بالعين وليس بالغين، بفتح النون وقد تسكن، يقال عن عنج، أو عنج. واسمه محمد بن عبد الرحمن، بن عوف، سكن مصر، وروى عنه الليث ابن سعد نحو 60 حديثا، وقد قيد هذا الغساني في تقييد المهمل، قيد هذه التسمية الغساني أو اللقب الغساني، قال عنج بعين مهملة ونون وجيم على وزن جمل، عنج على وزن جمل. قال هو محمد بن عبد الرحمن بن عنج، وقد تسكن أي النون، وقد تسكن النون ويقال عنج، هذا هو الصحيح. الحافظ ابن حجر قيده في التقريب بالغين، لكن هذا خطأ، والصواب بالعين. النافع عن صفية بنت أبي عبيد، هذا أخت المختار ابن أبي عبيد، تعرفون المختار ابن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة وقتل مرتدا، هذه أخته وكانت زوجة عبد الله بن عمر، هذه صفية بنت أبي عبيد زوجة عبد الله بن عمر، أخت المختار ابن أبي عبيد الثقفي المدعي النبوة كذبا وزورا. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس هو الذهلي، قال حدثنا أبو صالح هو عبد الله بن صالح كاتب الليث، كاتب الليث ابن سعد، وفيه كلام، وقد ابتلي بجار سوء، وكان ابتلي بجار سوء، وكان له خط يشبه خط عبد الله بن صالح، فيكتب الأحاديث تشبه بخطه كأنها أحاديث عبد الله بن صالح، فيرميها في الليل من وراء الجدار، فيقوم عبد الله فيرى الأوراق فيها أحاديث كأنها أحاديث لأنها بخط يده، فيظن أنها أحاديث فيدخلها في أحاديثه، فمن هذا الباب ضعفوه، لأن النقاد له بالمرصاد، كلما حدث بأحاديث ليست من أحاديث عرف، لكنه لغفلته كان لا يميز بين أحاديثه وما ليس من أحاديثه فضعف، لكنه متابع في هذه الرواية، توبع في هذا. قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال كان عروة يحدث أن عائشة رضي الله عنها قالت استعارت امرأة يعني حليا أو حليا أو حليا الحلي أو حلي على ألسنة أناس فتقول إن بني فلان يطلبون منكم كذا وكذا فتأخذ منه أشياء وهي لا تعرف، فأخذت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها، وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد، وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. هذا حديث صحيح، قد أخرجه النسائي في الكبرى من طريق أيوب بن موسى عن الزهري. حدثنا عباس بن عبد العزيز هو العنبري، ومحمد بن يحيى هو الزهلي. قال حدثنا عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني صاحب المسنف، قال أخبرنا معمر هو ابن راشد البصري الصنعاني عن الزهري عن عروة، عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وقص نحو حديث قتيبة عن الليث عن ابن شهاب زاد فقطع النبي يدها. وهو حديث صحيح تكرر، وهنا كله فيها ذكر جحود المتاع، وهذا يدل على أنها كانت تفعل هذا، وأنها أيضا سرقت، وأنها أيضا سرقت. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن السبي حتى يكبر. وهذا حديث صحيح له شواهد من حديث علي وعبد الله بن عباس، من حديث علي وغيره. يزيد بن هارون هو الواسطي شيخ الإمام أحمد، وحماد هو حماد بن أبي سليمان النخعي. حماد بن سلمة يروي عن حماد بن أبي سليمان النخعي، عن إبراهيم هو إبراهيم بن يزيد النخعي، والأسود هو أسود بن يزيد النخعي خال إبراهيم بن يزيد وليس أخوه. تنادني وكل أجيشن أباسيان نكسو كذلك. الأسود ابن يزيد النخعي خال إبراهيم ابن يزيد. وهذا الحديث كتب تقي الدين السبكي علي بن عبد الكافي، تقي الدين السبكي له جزء سماه إبراز الحكم، إبراز الحكم من حديث رفع القلم، إبراز الحكم من حديث رفع القلم مطبوع قديما، حققه كيلاني، أظن كيلاني محمد خليفة، ونشرته دار البشائر الإسلامية، يعني طبع قديما أظن 1992. إبراز الحكم من حديث رفع القلم هو جزء صغير لا تجاوز 100 صفحة، لكنه جمع ما كل الروايات التي جاءت وحكم على بعض الأسانيد وذكر ما فيه من الحكم والحكم. تقي الدين السبكي، تقي الدين السبكي لعله جيكن شيوه ليس شاء ليس شاء بجمعة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي ذبيان عن ابن عباس قال أتي عمر بمجنونة قد زنت، فاستشار فيها أناسا أي من أهل العلم والفقه، فأمر بها عمر أن ترجم، يعني بعد أن أفته له برجمها. فمر بها على علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال ما شأن هذه؟ قالوا مجنونة بني فلان زنت، فأمر بها أن ترجم، أي أمر عمر بها أن ترجم، فقال ارجعوا بها. ثم أتاه، أي أتى عمر، فقال يا أمير المؤمنين، أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة على المجنون حتى يبرأ؟ الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. وقفه في رفعه ووقفه، وهو مرفوع حكما كما قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني في فتح الباري، وله شواهد ذكرها الزيلعي في نسب الراية، له شواهد كثيرة ذكرها الزيلعي في نسب الراية، فهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. من أرادها فليرجع إلى نسب الراية للحافظ الزيلعي، وكذلك إلى كتاب السكي إبراز الحكم من حديث في القلم. حدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا وكيع عن العامش نحوه، وقال أيضا حتى يعقل، وقال عن المجنون حتى يفيق، قال فجعل عمر يكبر، وهذا أيضا إسناد صحيح. يوسف ابن موسى بن راشد القطان هذا شيخ البخاري، ووكيع هو وكيع ابن الجراح الرؤاسي الكوفي، والأعمش سليمان بن مهران أبو محمد العامش الكوفي. حدثنا ابن السرح وأحمد بن عمرو بن عبد الله ابن السرح، وأخبرنا ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري، قال أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران هو الأعمش عن أبي ذبيان اسمه حسين ابن جندب الجنبي عن ابن عباس قال مر على علي بن أبي طالب بمعنى عثمان، فقال أوما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم، يعني بمعنى عثمان، أي بمعنى حديث عثمان ابن أبي شيبة، بمعنى حديث عثمان ابن أبي شيبة المتقدم، وهو حديث صحيح كما تقدم. وجرير ابن أبي جرير ابن حازم، جرير ابن حازم هذا قد اختلط في آخره، فلم يحدث بعد الاختلاط. نعم. لكن مع ذلك ذكر بعض والنسائي والأزدي أن ما ذكر ما 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 حدث به جرير وهو بمصر ليس بذاك، وهذا من أحاديثه التي حدث بها بمصر، بدليل أن الراوي هو عبد الله بن وهب وهو مصري، لكن هذا الحديث كما قلنا له شواهد كثيرة. حدثنا هناد عن أبي الأحوص قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير المعنى عن عطاء بن السائب عن أبي ذبيان قال هناد الجنبي نسبة إلى قبيلته، قال أتي عمر بامرأة قد هناد هو هناد السري شيخ مسلم، وأبي الأحوص اسمه سلام ابن سليم أبو الأحوص الحنفي، وجرير بن حازم كما قلنا اختلط لكن أبناءه حجبوه، وأبي ذبيان هذا حسين ابن جندب الجنبي، هذا لم يسمع من علي، وبينهما ابن عباس لم يسمع هذا الحديث من علي، بينهما عبد الله بن عباس، ما أن الدار قطني رحمه الله قال لقي أبو الذبيان لقي عليا وعمر، ذكر أنه لقيه، لكن مع ذلك بينه وبين علي كما سبق في الأسانيد الماضية ستجدون أبي الذبيان يروي هذا الحديث عن ابن عباس عن علي، فلم يسمعه من علي. وعطاء ابن السائب الذي في هذا الإسناد وإن كان قد اختلط، إلا أن حماد ابن سلمة سمع منه قبل الاختلاط. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن أبي الضحى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ. الحديث هذا هو أيضا حديث صحيح. وهيب هو وهيب ابن خالد ابن عجلان، وخالد شيخه هو خالد ابن مهران الحذاء، خالد الحذاء. وأبي الضحى اسمه مسلم ابن صبيح، مسلم ابن صبيح الهمداني الكوفي، لكن أبي الضحى لم يدرك عليا، ففي الإسناد انقطاع، لم يدرك عليا فيما قاله الترمذي وتبعه ابن دقيق العيد، وسبقهما إلى ذلك أبو زرعة الرازي فقالوا حديثه عن علي مرسل، لكن هذا الحديث له طرق وشواهد يتقوى بها إن كان فيه انقطاع. قال أبو داود رواه ابن جريج هو عبد الملك عن القاسم بن يزيد عن علي، القاسم بن يزيد أيضا لم يدرك عليا ففيه الانقطاع. وزاد فيه والخرف، وهذه الزيادة لم ترد إلا عند أبي داود، زيادة والخرف، الخرف الذي فسد أقله لكبر سنه. الخرف هو وهذه الزيادة لم ترد إلا عند أبي داود، والحديث من هذا الطريق أخرجه ابن ماجه، لكن ليس فيه زيادة والخرف، فهذه الزيادة لا تصح، وقد تفرد بذكرها أبو داود. وابن ماجه روى هذا الحديث بنفس الطريق لكن ليس فيه والخرف، وأيضا الإسناد فيه انقطاع، فإن القاسم ابن يزيد لم يدرك عليا رضي الله عنه. نقف هنا إلى بعد الصلاة إن شاء الله. المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى باب في الغلام يصيب الحج. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثني عطية القرظي قال كنت من سبي قريظة فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل فكنت في من لم ينبت. هذا حديث صحيح. محمد بن كثير هو العبدي البصري، وشيخه سفيان هو ابن سعيد ابن مسروق الثوري. وعطية القرظي هذا صحابي صغير من سبي بني قريظة، وليس له إلا هذا الحديث، ليس له إلا هذا الحديث، وإسناده صحيح. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير بهذا الحديث قال فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي. هذا إسناد صحيح كسابقه. مسدد ابن مسرهد، وأبو عوانة هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد ابن 14 فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 فأجازه. وهذا إسناد أيضا صحيح. أحمد ابن محمد ابن حنبل الإمام وشيخه يحيى ابن سعيد ابن فروخ القطان البصري. وعبيد الله هو عبيد الله بن عمر العمري. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر قال قال نافع حدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير أي 15 سنة. وهذا أيضا إسناد صحيح. وابن إدريس هو عبد الله بن إدريس الأودي البصري. باب الرجل باب الرجل يسرق في الغزو أيقطع. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حيوة عن عياش بن عباس القطباني عن شييم بن بيتان ويزيد بن صبح الأصبحي عن جنادة بن أبي أمية قال كنا مع بسر بن أبي أرطى في البحر فأتي بسارق يقال له مسدر قد سرق بختية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في السفر ولولا ذلك لقطعته. هذا حديث صحيح. ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري وشيخه حيوة هو ابن شريح المصري. وجناد بن أبي أمية هو الأزدي وهو من صغار الصحابة. جناد بن أبي أمية الأزدي هذا من صغار الصحابة. قال كنا مع بسر ابن أبي الأرطاء العامري القرشي. وهذا أيضا من الصحابة. قيل بسر هذا قيل لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لصغره لكن الشاميين يثبتون له سماعا. الشاميون يثبتون لبسر بن أرطى سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. والواقدي يقول ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين والسنتان لا تكفي له بالسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حديثه من مراسيل الصحابة من مرسل الصحابة ومرسل الصحابة مقبول. إذا قال سمعت فيه إشكال في هذه نعم في هذه الرواية يقول سمعت رسول الله إلا إذا كانت كلام الواقدي ربما يكون فيه يرد كلام الواقدي بتسريحه بالسماء والشاميون يثبتون له سماء. مع بسر بن أرطاء في البحر في غزوة الروم كانت في أيام معاوية فأتي بسارق يقال له مسدر هذا اسمه مسدر وقيل مصدر ضبط مصدر ومسدر فسرق بختية. البختية هي الأنثى من الجمال الجمال البخت فالأنثى منها بختية والجمل البخت هو الجمال طوال الأعناق الجوار الأعماق وتجمع على بخت وبخاتي أيضا. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطأ الأيدي في السفر، أي في سفر الغزو، وليس عموم السفر، سفر الغزو، خوفا من أن يلحق المقطوع بالكفار قد تأخذه حمية فيلحق بالكفار فيترك حتى يعود إلى البلد، حينئذ يقام عليه الحد، لكن لا يقام عليه الحد في في السفر. نعم نعم، ليس إسقاطا. نعم باب في قطع النباش، النباش الذي يسرق أكفان الموتى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران عن المشعث ابن طريف عن عبد الله بن الصامت وليس عبادة، وهذا الحديث قد تقدم في كتاب الفتن، تقدم على الصواب عبد الله بن الصامت عن أبي عبادة بن الصامت، هذا الصحابي وهذا تابعي، عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف، البيت يعني القبر يكون بالوصيف أي لشدة كثرة الموت حتى لا يدفن القبر إلا بمبلغ يساوي الوصيف، الوصيف هو الخادم هو العبد، يعني لشدة حاجة الناس إلى القبور، فيعطى الذي يحفر القبر يعطى وصيفا أو معتمته هكذا، أو أن المواضيع مكان حفر القبور، مكان القبور تضيق حتى يشترى مكانا للحفر بالوصيف، حتى يشترى بالوصيف يعني بالعبد، فيبتاعون لموتاهم قبورهم كل قبر بوصيف. والشاهد من هذا، الشاهد يعني ربما يقول أين فيه قطع النباش هنا، يعني وصف القبر بالبيت، فالموتى في قبورهم كانهم في بيوتهم، ومن سطى على شيء كان سطى عليه وهو في حرزه، أخذه من الحرز فيكون سارقا. لذلك قال قال أبو داود قال حماد بن أبي سليمان يقطأ النباش لأنه دخل على الميت بيته. تبقى قضية النصاب، نصاب السرقة، إن كان الكفن يصل إلى حد النصاب وهو ثلاثة دراهم، ثلاثة دراهم الآن كثيرة، أن درهم الآن كم؟ بكم يصير الدرهم؟ ربع دينار كم؟ 180، يقول 180 ألف دبو قليلة 80 شين ربع دين إذا دبو 60 درهم إذا هذا الكفن ذكي هكا سيدي إن ياسا تادي يوا ياسا تادي يوا أكذي كيمر أبين دي ياسا تاينا دي يوا سيدي بسافة أذرفة توشيكم مسنو بني اللي بقول ايتو ان اكدال سافة أذرفة ذا انتي انتي مسان كاكا درهمي زي زما دبو بيلة لدي da dari ɗaya kenan ko 2,250
shi ne dirhami daya? O kimarta ta zakka? Eh to kaga ai zakka shi ta kai 200. Me a ce dirham shi ne? Muka sauko za a yanke masa kuma kamata a yanke din saboda jarima ta yi girma sai hanyar da za a ba a yanke masa din yana da kyau a san eh wallahi a gaskiya dinari din yawanci gaskiya shine abin da yafi abin magana ce mai tso amma da dinarin shine na azurfa din shi na dinarin shine ko azakar باب في السارق يسرق مرارا حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي قال حدثنا جدي يقول جده هو عبيد بن عقيل الهلالي عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقطعوه قال فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقطعوه إلى آخر الحديث. هذا الحديث بمجرد سماع نفسه يفيدك أنه لا يصح حديث ضعيف. كيف بمجاء أنه قال هذا سارق قل اقتلوه يعني كيف يحكم عليه بالقتل وهو لم يسمع ما جريدته؟ جاء بالسارق فقال اقتلوه قالوا إنما سرق قال اقتلوه. هذا حديث منكر. قال فيه النسائي حديث منكر وآفته مصعب بن ثابت هذا ضعيف. مصعب بن ثابت ابن عبد الله بن الزبير هذا ضعيف ضعفه النسائي وغيره تفرد بهذه الرواية. باب في تعليق يد السارق في عنق. أها. هذا قصاص، هذا قصاص، هذا ليس هو الحد، هذا قصاص، والقصاص يعفى. يعني إذا قتل الإنسان قتيله فهو بخير النظرين، وليس معنى ذلك أنه إذا وصل إلى أنه لا يعفو. فهمت؟ لكن إنسان زنى أو ورفع أمره أو سرق ورفع أمره، ومع ذلك إذا جاء تائبا، قد مر بنا أنه إذا جاء تائبا يمكن أن يسقط عنه التوبة، أن يسقط عنه الحد بالتوبة. نعم.
في
هو لم يستحضر هذا النص الذي فيه رفع القلم عن ثلاث. هو ليس له نص بنفي ولا بإثبات، فله عموم الأدلة التي تقضي على أن من وقع منه هذا فحكمه كذا، فحكم لها بمقتضى عمومات الأدلة. فلما جاء تخصيص هؤلاء الثلاثة بالذكر أخرجها. نعم.
باب في تعليق يد السارق في عنقه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أمين السنة هو؟ قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. باب في بيع الملوك إذا سرق. قال حدثنا موسى يعني بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش. باب في الرجم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال واللذان يأتيانها منكم فآبوهما فإن تابا وأصلها فأعرضوا عنهما. فنسخ ذلك بآية الجلد فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا موسى يعني بن مسعود عن شبل عن أبي لطيف عن مجاهد قال السبيل الحت. قال سفيان فآذوهما البكران فأمسكوهن في البيوت السيبات. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فجعل الله لهن سبيلا. السيب بالسيب جلد مئة ورمي بالحجار والبكر بالبكر جلد مئة ونفي سهل. قال حدثنا وهب بن بقية ومحمد بن السباح بن سفيان قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن بإسناد يحيى ومعناه قال جلد مئة والرجل. قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا الربيع بن روح بن خليل قال حدثنا محمد بن خالد يعني الوهبي قال حدثنا الفضل بن دلهم عن الحسن عن سلمة بن المحبق عن عبادة بن السامد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. فقال ناس لسعد بن عبادة يا أبا ثابت قد نزلت الحدود لو أنك وجدت مع امرأتك رجلا كيف كنت صارعا؟ قال كنت ضاربهما بالسيف حتى يسكتا. أفأنا أذهب فأجمع أربعة شهداء؟ فإلى ذلك قد قضى الحاجة. فانطلقوا فاجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ألم تر إلى أبي ثابت قال كذا وكذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالسيف شاهدا ثم قال لا لا أخاف أن يتتابع فيها السكران والغيران. قال أبو داود روى وكيع أول هذا الحديث عن الفضل بن دلهم عن الحسن القبيسة بن حريث عن سلمة بن المحبط عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما هذا إسناد حديث ابن المحبط أن رجلا وقع على جارية امرأته. قال أبو داود الفضل بن دلهم ليس بالحافظ كان قصابا بواسط. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا هشام قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أن عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنه خطب فقال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده. وإني خشيت إن قال بالناس الزمان أن يقول قائل ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله تعالى. فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف. ويم الله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله عز وجل لكتبتها. باب رجم ماعز بن مالك. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن هشام بن سعد قال حدثني يزيد بن نعيم بن حزال عن أبيه قال كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي فأصاب جارية من الحي فقال له أبي إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجا. فأتاه فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله. فأعرض عنه فعاد فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله. فأعرض عنه فعاد فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله. حتى قالها أربع مرار. قال صلى الله عليه وسلم إنك قد قلتها أربع مرات فيمن؟ قال بفلان.
فبمن؟
قال بفلان. قال هل راجعتها؟ قال نعم. قال هل باشرتها؟ قال نعم. قال هل جامعتها؟ قال نعم. قال فأمر به أن يرجم وأخرج به إلى الحرة. فلما رجم ووجد مس الحجارة جزئ فخرج يشتد. فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال هل تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسار قال حدثنا يزيد بن الزريع عن محمد بن إسحاق قال ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك فقال لي حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال حدثني ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا تركتموه من شئتم من رجال أسلم ممن لا أتهم. قال ولم أعرف هذا الحديث. قال فجئت جابر بن عبد الله فقلت إن رجالا من أسلم يحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابته ألا تركتموه ومعارف الحديث. قال يا ابن أخي أنا أعلم الناس بهذا الحديث كنت فيما رجم الرجل إنا لما خرجنا به فرجمنا فوجد مس الحجارة صرخ بنا يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي قتلوني وبروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي فلم ننزع عنه حتى قتلناه. فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه قال فهلا تردتموه وجئتموني به ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فأما لترك حد فلا. قال فعرفت وجه الحديث. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد يعني الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن ماعز بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه زنى فأعرض عنه، فعاد عليه مرارا فأعرض عنه، فسأل قومه أمجنون هو؟ قالوا ليس به بأس. قال أفعلت بها؟ قال نعم. فأمر به أن يرجم فانطلق به فرجم ولم يصلي عليه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قصيرا أعضل ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه قد زنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلك قبلتها؟ قال لا والله إنه قد زنى للآخر. قال فرجم ثم خطب فقال ألا كلما نفرنا في سبيل الله عز وجل خلف أحدهم له لبيب كلبيب التيس يملأ حدان الكسبة، أما إن الله إن يمكنني من أحد منهم إلا نكلته عنهم. قال حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سماك قال سمعت جابر بن سمرة بهذا الحديث والأول أتم. قال فرده مرتين. قال سماك فحدثت به سعيد بن الجبير فقال إنه رده أربع مرات. قال حدثنا عبد الغني ابن أبي عقيل المصري قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الرحمن قال شعبة سألت سماكا عن الكثبة فقال اللبن القليل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن سعيد بن الجبير عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز بن مالك أحكم ما بلغني عنك؟ قال وما بلغك عني؟ قال بلغني عنك أنك وقعت على جارية بني فلان. قال نعم. فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا مرتين فطرد، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين فقال شهدت على نفسك أربع مرات اذهبوا به فارجموه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثني يعلى عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا زهير بن حرب وعقبة بن مكرم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سميت يعلى يعني ابن حكيم يحدث عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك لعلك قبلت أو غمست أو نظرت؟ قال لا. قال أفنتها؟ قال نعم. قال فعند ذلك أمر برجمه. ولم يذكر موسى عن ابن عباس وهذا لابن وهب. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول جاء الأسلمي نبي الله صلى الله عليه وسلم وشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات، كل ذلك يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل في الخامسة فقال أنكتها؟ قال نعم. حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال نعم. قال كما يذيب المرود في المبخلة والرشاء في البئر؟ قال نعم. قال فهل تدري ما الزنا؟ قال نعم. أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. قال فما تريد بهذا القول؟ قال أريد أن تطهرني. فأمر به فرجم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه ولم تدعه نفسه حتى رجم الكلب. فسكت عنهما ثم سار ساعة ثم مر بجيبة حمار شائل برده فقال أين فلان وفلان؟ فقال نحن ذان يا رسول الله. قال انزلا فكلا من جيبة هذا الحمار. فقال يا نبي الله من يأكل من هذا؟ قال فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة بنحوه زاد واختلفوا عليه. فقال بعضهم ربط إلى شجرة وقال بعضهم وقف. قال حدثنا محمد بن المتوكل الأسقلاني والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع شهادات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون؟ قال لا. قال أحسنت؟ قال نعم. قال فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم في المسلى. فلما أدركته الحجارة خر وأدرك فرجم حتى مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصل عليه.
حدثنا قتيبة بن سعيد هو البغلاني الثقفي أبو رجاء قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا الحجاج هو ابن أرطاء وهو مدلس وقد أنعن هنا عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق يد عن تعليق اليد في العنق للسارق من السنة؟ قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. هذا حديث ضعيف أعله الإمام النسائي بعلعنة الحجاج حجاج ابن أرطاة وهو مدلس وكذلك أعله الزيلعي بها. وقال ابن العربي في كتابه عارضة الأحوذي قال لم يثبت فالحديث غير ثابت. باب بيع المملوك إذا سرق. حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرق المملوك فبيعه ولو بنش. هذا حديث ضعيف وآفته عمر ابن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عمر ابن أبي سلمة ابن عبد الرحمن هذا ضعيف وقد تفرد به. وقد أعله النسائي في المجتبى بضعف عمر ابن أبي سلمة هذا الحديث ضعيف. وأبو عوانة هو الوضاح ابن عبد الله ليشكري أبو عوانة هو عبد الله ابن عبد وضاح ابن عبد الله ليشكري. والنش هو نصف الأوقية والأوقية 40 درهما والنش 20 درهما. باب في الرجم. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن الحسين عن أبيه أن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال واللذان يأتيانها منكم فآذوهما الآية. فنسخ ذلك بآية الجلد فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. حديث صحيح لغيره. علي بن الحسين بن واقل المروزي حسن الحديث، لكنه توبع في هذا الحديث. وهذا الحديث قد روي من طرق عن ابن عباس كما في كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد، وكما في تفسير الطبري، وكذلك كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس وغيرها، كلها ذكرت هذا الحديث بطرقه ورواياته، فهو حديث صحيح لغيره. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا موسى يعني ابن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال السبيل الحج، هذا تفسير لقوله أو يجعل الله لهن سبيلا أي الحج. وهذا هذا الإسناد هذا الأثر صحيح. شبل هو شبل ابن عباس، وابن أبي نجيح هو عبد الله بن أبي نجيح، وأبو نجيح اسمه يسار. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الحديث. هذا حديث صحيح رجه مسلم في صحيحه. سدد هو ابن مسرهد ابن مسردل البصري شيخ أصحاب الستة، ويحيى هو يحيى بن سعيد ابن فروخ القطان البصري، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. حدثنا وهب بن بقية ومحمد بن الصباح ابن سفيان قال أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن بإسناد يحيى ومعناه يحيى هو يحيى القطان، ومعناه قال جلد مئة والرجم بدل ورمي بالحجارة، قال والرجم. هو حديث صحيح كما قلنا أخرجه مسلم في صحيحه. وهشيم هو هشيم بن بشير الواسطي، ومنصور هو منصور ابن زاذان، والحسن هو الحسن البصري. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أن عمر يعني ابن الخطاب خطب فقال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده، وإني خشيت إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيدل بترك فريدة أنزلها الله وقد قيل هذا اليوم. يعني هناك من ينكرون عقوبة الرجم، يقول هذه عقوبة قاسية تنافي الإنسانية وفيها وحشية وقسوة وإلى آخره، يقول هو لا تناسب هذا العصر، عصر الحرية، عصر حقوق الإنسان، فأنكروا الأحاديث التي ثبتت بالرجم أنكروها وردوها. وممن أنكرها بزلة، ولا نقول بهوى لكن بزلة، محمد أبو زهرة، وهو رجل عالم وفقيه، لكن من شذوذاته إنكاره لهذا. كذلك الشيخ يوسف القرضاوي أيضا ممن أنكر هذا وقال إنه لم يثبت في كتاب الله. وأول الأحاديث التي جاءت بهذه المناسبة أنها كثيرة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الرجم ليس حديثا واحدا، وليس حديث عبادة بن، بل رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز ورجم الغامدية ورجم الصحابة بعده، وقد قرأنا كثيرا من هذه الأحاديث، وهي ليست حديثا واحدا ولا حديثين ولا ثلاثة، وإنما هي. وهناك أحد تلاميذ القرضاوي يسمى إسام التميلة، كتب مقالات يعني متسلسلة، عدة مقالات في إنكار عقوبة الرجم والرد على الفقهاء والمحدثين الذين تتابعوا على القول بهذا، فحتى هو إجماع، إجماع الأمة، وليس مما خالف فيه، ما لم يخالف هذا إلا فرقة من الخوارج، إلا فرقة من الخوارج، حتى الخوارج ليس كلهم أنكروا عقوبة الرجم، إنما هي فرقة منهم فقط قالوا لم نجد ذلك في كتاب الله، هذا هو 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 هي حجتهم. وهنا عمر يقول: وإني خشيت إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إن كان محسنا إذا قامت البينة، أو كان حمل، أي وجد حمل أو اعتراف، كان هنا تامة، إذا كان حمل أي وجد حمل أو اعتراف. وإم الله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها، إذا كتبت الآية. جاء في رواية ابن عيينة عن الزهري عند ابن ماجه والنسائي ذكر نص الآية: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما بتاتا نكالا من الله والله عزيز حكيم. لكن هذا عله النسائي، يعني هذا الذي جاء ذكر نص الآية ذكره النسائي وعله، قال لا أعلم أحدا ذكرها في هذا الحديث غير سفيان، وينبغي أن يكون وهما. ونص الآية يعني بما بسياقها يعني يدل على أنها ليست هي الآية التي يذكر يتحدث عنها عمر بن الخطاب. الآية آية موجودة لكنها قد حذفت تلاوتها ونسيت ولم يذكرها عمر. والآية التي ذكرت فيها بما فيها من الركاكة في اللفظ التي لا تشبه كلام الله، أيضا تعليق الحكم بالشيخوخة، مع أن الحكم لا يتعلق بالشيخ والشيخة، يعني لا يتعلق الحكم بالشيخ والشيخة إذا زنيا، إنما الحكم بالإحسان المحسن، إذا زنى إذا كان محسنا أو كانت محسنة، وليس إذا كان شيخا، سواء كانت شيخة أو كان شيخا أو شابا، ما دام أنه قد أحسن قد أحسن. لذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين أيضا ينكر أن تكون هذه هي لفظ الآية، كما يذكر ذلك في مواضع كثيرة خاصة في كتاب شرح الممتع تكلم عن هذا. فالآية موجودة لكنها لم ترد ذكرها في سياق أو في نص صحيح. لذلك قال النسائي لا أعلم أحدا ذكرها في هذا الحديث غير سفيان، وينبغي أن يكون وهمة، هكذا قال النسائي. هنا كأن القارئ قرأ حديثا قال حدثنا محمد بن عوف، هو ابن عوف الطائي، قال حدثنا الربيع ابن روح ابن خليج، هكذا قال حدثنا محمد بن خالد يعني وهبي الوهبي، قال حدثنا الفضل ابن دلهم عن الحسن عن سلمة بن المحبق عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث إلى آخره. هذا لم يرد في رواية اللؤلؤي، وإنما ورد ذلك في رواية أبي بكر ابن داسة ورواية أبي سعيد ابن الأعرابي، في رواية أبي بكر ابن داسة ورواية أبي سعيد ابن الأعرابي، وليس في رواية اللؤلؤي من هذا شيء. هذا الحديث لم يرد فيها، هو حديث هذا الحديث ضعيف، هو ضعيف لأن في إسناده الفضل ابن دلهم، هذا لين الحديث. ثم إن الحسن البصري لم يسمع من سلمة بن المحبق، لم يسمع، وقد أخرجه ابن ماجة عن الفضل ابن دلهم عن الحسن عن قبيسة ابن حريف عن سلمة. انظر كيف أسقط اثنين في السند، أسقط الحسن، لا عفوا، أسقط الحسن لم يسمع من سلمة ابن المحبب، إنما بينهما قبيسة بن حريث، قبيسة بن سري. ثم إن ابن ماجه جعله في مسند سلمة ابن المحبب، جعله في مسند سلمة ابن المحبب، وجعل قبيسة بين ابن حريث بينهما. ويقول البخاري في حديثه نظر، قال النسائي لا يصح حديثه، وجهله ابن القطان، جهله ابن القطان. هذا نعم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة
من يش
اه شي مكيفه
ايه باب رجم،
باب رجم ماعز بن مالك. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن هشام بن سعد قال حدثني يزيد بن نعيم بن حزال عن أبيه قال كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي، في حجر أبي، فأصاب جارية من الحي. هذا إسناد حسن، والحديث صحيح لغيره، الحديث صحيح لغيره، لكن الإسناد حسن من أجل هشام بن سعد، هشام بن سعد هذا صدوق، وكذلك يزيد بن نعيم بن هزال هذا صدوق، وأبوه نعيم ابن هزال كما تقدم مختلف في صحبته، مختلف في صحبته. فيزيد ابن نعيم يروي هذا الحديث عن أبيه نعيم ابن هزال قال كان ماعز ابن مالك يتيما في حجر أبي، أبي هنا هو هزال، هزال هو الذي كان ماعز في حجره، فأصاب ماعز جارية من الحي، فقال له أبي وهو هزال ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك. وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجا، يعني ما أراد أن يغره أو يورطه، إنما أراد أن يجد له مخرجا. ربما إذا ذهب إلى رسول الله استغفر له رسول الله وقال اذهب وتب إلى الله، فأتاه فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله أي حكم الله، فأعرض عنه إلى آخر الحديث، يعني يعرض عنه ويكرر الكلام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء له بمخارج أخرى، هل داجعتها، هل كذا، هل كذا. لو أنه أراد أن يتخلص لقال كلمة غير هذه، لكن يقول نعم 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 نعم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما شعر بألم الحجارة واشتد وهرب وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بهذا، قال لا هل لا تركتموه، يعني ما منعكم أن تتركوه، لعله أن يتوب فيتوب الله عليه، يعني لو هرب ما كان ينبغي لكم أن تتبعوه وترجعوا إلى الموت، يعني دعوه يذهب. كل هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة.
وعلى هذا الحكم إلى الآن
إلى 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 أن تقوم الساعة، يعني لو هرب ما ما ما
ولا يلاحق،
لا يلاحق. يقول النبي هل لا تركتموه، تقول يلاحق إذا ماذا بك أنت لا بد أن يقتل يعني قال هل لا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. فالرجل هو الذي جاء بنفسه، هو الذي جاء تائبا، فلا يجب أن يقام على أن يقال لابد أن يقتل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرض له، لو فهمها لخلص نفسه.
الذي كان فرق بين المنوط يا أخي
مع
الشهود، هذا فرق لمن قبض عليه مع الشهود.
ومن جاء هذا جاء تائبا، ذاك الذي قبض عليه ليس ليس من اللازم أن يكون نادما أو شيء من هذا القبيل، بخلاف من جاء تائبا. لو سمعنا كجاء كام سمع زجاجة سكي تدورا وانت ستقولون سوزوا كاتشيزة شوبا بعد نزامة. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا يزيد بن زريع عن محمد بن إسحاق قال ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك فقال لي حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال حدثني ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لا تركتموه من شئت من رجال أسلم، يعني هذا القول فهل لا تركتموه حدثني من شئت من رجال أسلم ممن لا أتهم. رجال أسلم، أسلم هذه هي قبيلة مائس وهو أسلمي، يعني غير واحد ممن لا يتهم من رجال أخبره بهذه القصة أن الرجل لما هرب ولوحق وقتل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخبره قال هذا الكلام هل لا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. قال ولم أعرف الحديث، يعني هنا يقول لم أعرف الحديث، يعني لو ذهب خلاص نتركه. قال فجئت جابر بن عبد الله فقلت إن رجالا من أسلم يحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين حصابته ألا تركتموه، وما أعرف الحديث، يعني لا يعرف الحديث، يعني خلاص سقط عنه الحد لا نقتله. فقال يا ابن أخي أنا أعلم الناس بالحديث، من قال هذا هو جابر، قال أنا أعلم الناس بهذا الحديث، كنت في من رجم الرجل، إنما لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا يا قوم ردوني إلى رسول الله فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي، لأن هزالا هو الذي قال له اذهب لعل النبي يستغفر لك، وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي، فلم ننزع عنه حتى قتلناه، أي لم نتركه حتى قتلناه. فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال هل لا تركتموه وجئتموني به، قال جابر ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فأما لترك حد فلا، قال فعرفت وجه الحديث. جابر يقول لم يرد بذلك أن لا يحد، لكن أراد أن يستثبت لألا يكون الرجل قولا آخر يكون له مخرجا. حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن مائز بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه زنى فأعرض عنه فأعاد عليه مرارا إلى آخر الحديث. هذا أيضا إسناد صحيح. أبو كامل هو فضيل بن حسين الجهدري، وخالد هو خالد بن مهران الحذاء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قصيرا أعضل، يعني مبتز العضلات، له عضلات، هذا معنى أعضل، ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه قد زنى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك قال لا والله إنه قد زنى الآخر، قد زنى الآخر الأبعد المتأخر، يعني هو يصف نفسه بالآخر أي المتأخر عن الخير، يعني كأنه يلوم نفسه ويعاتبها، قد زنى الآخر أي المتأخر عن الخير البعيد عن الخير. قال فرجمه ثم خطب قال ألا كلما نفرنا في سبيل الله خلف أحدكم له نبيب كنبيب التيس، التيوس نبيب التيس يمنحها يمنح إحداهن الكثبة، الكثبة كل قليل جمعته من طعام أو لبن يسمى الكثبة،
أما إن الله إن يمكنني من أحد منهم إلا نكلته عنهن. نكلته ونكلته بالتشديد أو بالتخفيف بمعنى الرجم. هذا حديث صحيح لغيره، أما الإسناد فحسن من أجل سماك، هو سماك بن حرب وهو حسن الحديث، لكنه توب ويشهد له حديث أبي سعيد عند مسلم، الحديث صحيح. حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سماك قال سمعت جابر بن سمرة بهذا الحديث والأول أتم، قال فرده مرتين، قال سماك فحدثت به سعيد بن جبير فقال إنه رده 4 مرات. حدثنا عبد الغني بن أبي أقيل المصري قال أحدثنا خالد يعني ابن عبد الرحمن قال قال شعبة فسألت سماكا عن الكثبة فقال اللبن القليل. هذا أيضا إسناد صحيح، وكذلك الذي قبله إسناد صحيح عند مسلم وعبد الغني ابن أبي أقيل المصري ابن رفاعة ابن عبد الملك، وخالد ابن عبد الرحمن هو الخراساني، والإسناد صحيح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح ابن عبد الله اليشكري عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز بن مالك أحق ما بلغني عنك؟ قال وما بلغك عني؟ قال بلغني أنك وقعت على جارية بني فلان. قال نعم، فشهد 4 شهادات فأمر به فرجم. هذا إسناد حسن، وهذه الرواية تخالف الروايات السابقة أن الرجل هو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عرض له الموضوع. هذه الرواية تدل على أن النبي هو الذي عرض لمائز الموضوع، قال أحق ما بلغني عنك، بينما الروايات الصحيحة فيها أن مائز هو الذي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف عنده، والنبي صلى الله عليه وسلم في كل ذلك يعرض عنه حتى أقر 4 مرات، ثم تثبت منه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ثم أمر برجمه. فهذه الرواية مهما فيها من يعني ضعف ما فإنها تخالف الروايات السابقة، وأصل الحديث كما تعرفون في صحيح مسلم، لكن لا أدري لا أتذكر هذه الرواية بهذا اللفظ عند مسلم. أقول زينون لبؤ من مسلم وأن أحق ما بلغني عنك بهذا اللفظ ألم مسلم أصل الحديث عند مسلم. نعم ألم بشر يقولون أن لو أن اللفظ أقول شيء مسلم أنتم لاحظتم أنه يخالف السياقات التي سبقت أن الرجل هو الذي جاء وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، لكن هذا السياق يدل على أن ماعزا لما ذهب قال أحق ما بلغني، قال ما بلغك عني، فهمتم؟ يعني وفي إسنادها سماك بن حرب هو تكلم فيه وإن كان صدوقا لكن فيه كلام. ها إيه راس هو وأنا وأنا لفظا أقول شيء مسلم أصلا حديثا أقول شيء مسلم إيه دو أن اللفظ أحق ما بلغني عنك، لكن في متى ذكره؟ لأن مسلم يذكر حديثا في الأصل ثم يتبئه بحديث ببيان علته، فكتاب مسلم كتاب معلل يذكر الحديث في البداية، يذكر أصل الحديث ثم يذكر إذا كان هناك لفظ فيه علة يسوقه بعد ذلك. هو نبه على ذلك في المقدمة أنه يذكر أخبارا معللة لبيان علتها، فهو ذكره في البداية أو ذكره بعدما ذكر طيب قبله قبل هذا لكن هو نفسه الحديث اذكر الذي قبله. هل هو حديث ابن عباس؟ حديث جابر بن سمرة. طيب هذا يراجع لأن سياقه يختلف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فاتح مائز بالموضوع، مع أن الأحاديث التي سبقت كلها أن مائز هو الذي جاء ليعترف. نراجع هذا اللفظ ونتأكد منه. حدثنا نسر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي فاعترف بالزنا مرتين فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين فقال شهدت على نفسك 4 مرات، قال اذهبوا به. وهذا أيضا نفس يعني الحديث وهو حسن، ففيه سماك هذا سماك ابن حرب، وأبو محمد هو محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي، وإسرائيل هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثني يعلى عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ها وحدثنا زهير بن حرب وأقبة بن مكرم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي أبوه هو جرير بن حازم قال سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن ماعز لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال لا، قال أفنكتها؟ قال نعم، فإن ذلك أمر برجمها. أفنكتها أي أفجامعتها؟ ولم يذكر موسى عن ابن عباس، وهذا لفظ وهب ابن جرير، وهذا إسناد صحيح أخرجه البخاري من طريق وهب. حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول جاء الأسلمي، أسلمي هو ماعز، جاء الأسلمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما 4 مرات كل ذلك يعرض عنه، فأقبل في 5 فقال أنكتها؟ قال نعم، قال حتى غاب من ذلك منك في ذاك منها إلى آخر الحديث. هذا حديث ضعيف لا يثبت بهذا اللفظ، لا يثبت هذا الحديث بهذا اللفظ. تفرد به عبد الرحمن ابن الصامت. قال البخاري لا يعرف إلا بهذا الحديث، هذا عبد الرحمن ابن الصامت، قال البخاري لا يعرف إلا هذا الحديث إلا بهذا الحديث، ولم يوثقه إلا ابن حبان على قاعدته في توثيق المجاهيل، فالحديث ضعيف وسياقه يختلف عن سياق كل من روى هذه القصة. حدثنا محمد بن المتوكل الأسقلاني والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم رجل من أسلم هو ماعز، فإنه أسلمي لأنه من قبيلة أسلم. جاء رجل أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 شهادات. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: أحصنت؟ قال: نعم. قال: فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم في المصلى، فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، أي قال كلاما حسنا فيه ولم يصلي عليه. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه. أنت قال لك حديثي حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة بنحوه، زاد واختلفوا علي هكذا، واختلفوا علي، واختلفوا، فقال بعضهم ربط إلى شجرة وقال بعضهم وقف. وهذا ليس في رواية اللؤلؤي، إنما هو في رواية أبي سعيد بن الأعرابي، وأيضا هذا إسناد ضعيف من أجل ابن عم أبي هريرة، هذا مبهم. ابن عم أبي هريرة من هو؟ هذا مبهم، فالإسناد ضعيف. وهو في رواية ابن الأعرابي ورواية ابن داس أيضا كما ذكر المزي في تحفة الأشراف، وليس في رواية اللؤلؤي. كمل بيت بابكم. ولم يصلي عليه. لا ليس لأنه لا يجوز. شيني رجل من أسلم أما سسلى ولم يسلي أي النبي. لا كان ممكن نكمل سنكما أدي سبديوة أدي سيقوم أني نادي بكما فتاعنا
هذا
ليس من هذا الباب، لأن حتى الذين قالوا بالقطع والذن قالوا يؤمل بالذن في الأحكام، إنما ردوه في باب العقائد. نعم، حتى أهل الكلام الذين يقولون هذا إنما فقط ليردوا أحاديث الصفات التي وردت فيها صفات الله فيردوها بأنها لكن هو لم يأخذ هذه كقاعدة، تعرف؟ هو لم يأخذها كمنهج، كلما جاء حديث يرده بالقرآن. الشاطبي ما جعله قاعدة منهج يسير إليه، فهمت؟ هذا يختلف، من يجعل هذا قاعدة عنده كلما جاء حديث لا يدخل في أكله رده. هو جعله من أصحاب الفترة الذين يمتحنون، هذا قول الشنقيطي فيه.